الدكتور رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، كتب مقال بعنوان حرب غزة والرهانات الكبيرة حسب السيناريوهات المحتملة. ألخص أبرز ما قاله وربما أعلق على بعض ما ورد فيه، ومن ثم إن شاء الله نتيح المجال للنقاش ولإبداء وجهات النظر المختلفة. يعد هجوم حماس في غلاف غزة حدثا نوعيا في التاريخ العسكري، وقد أظهر نضوجا كبيرا حيث استخدمت حماس تكنولوجيا بسيطة بفعالية في هجماتها، كما استفادت الدروس من استخدام الطائرات المسيرة في أوكرانيا، ما أثر على قدرة القوات الإسرائيلية على التواصل وتسبب في تأخير الدعم الجوي والناري. كان عنصر المفاجأة ناجحاً لدرجة أن عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين في معسكرات غلاف غزة لم تسنح لهم الفرصة لارتداء ملابسهم، حيث تم أسرهم وهم في الملابس الداخلية، كما أن بعض الدبابات التي كانت مكلفة توفير تغطية نارية لم تدري ماذا أصابها، حيث دمرت بسرعة كبيرة إما بصواريخ كورنيت المضادة للدروع أو بواسطة قنابل ألقتها الطائرات المسيرة. احتاجت إسرائيل، وأضعها الآن بين مزدوجين، لثلاثة أيام لتستعيد قواتها السيطرة على المستوطنات والمعسكرات في غلاف غزة، ولتحشد الاحتياط تحضيرا لتنفيذ عملية أطلق عليها اسم السيوف الحديدية. أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على حماس ونيتها إنهاء الوجود العسكري للحركة، مما يعني أنها تنوي تنفيذ اجتياح بري للقطاع. إذن لدينا أجندة إسرائيلية واضحة ومحددة، وهي القضاء على حماس وإنهاء وجودها العسكري في القطاع. ما شهدته إسرائيل جنوبا كان عينة عما يمكن أن تواجهه على الجبهة الشمالية، إنما بشكل مضاعف بسبب قوة حزب الله هناك وامتداد الجبهة إلى داخل جنوب سوريا، حيث تتواجد فصائل أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني. ولذلك عمدت إسرائيل إلى إخلاء المستعمرات المحاذية لحدودها مع لبنان، وقامت بنشر أكثر من 100,000 جندي من الاحتياط تحسباً لأي طارئ. كما قامت الولايات المتحدة بإرسال للسواحل الإسرائيلية أكبر حاملات طائراتها جيرالد فورد مع مجموعة ضاربة تضم مدمرات وبوارج مسلحة بصواريخ جوالة ومنظومات إيجس المضادة للصواريخ البالستية، وستوفر هذه القوة عند الحاجة إسناداً جوياً وتساعد في الدفاع ضد أي هجمات بالصواريخ البالستية في حال فتحت الجبهة في حال فتحت الجبهة الشمالية أو دخلت إيران على خط المواجهة. الرهانات كبيرة اليوم على نتائج الحرب في غزة، فإذا ما تمكنت حركة حماس من الصمود وفشلت إسرائيل من إنهاء وجودها العسكري، فالحركة ستعتبر منتصرة وستحظى بالدعم الشعبي الذي سيجعلها تحل مكان فتح والسلطة الفلسطينية كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وهذا سيعزز من مكانة حليف حماس الإقليمي إيران التي تسيطر على ملف القضية الفلسطينية حينها، وتنهي مفاعيل عمليات التطبيع القائمة بين إسرائيل وبعض الدول العربية. أما إذا خرجت إسرائيل منتصرة من هذه الحرب وأنهت الوجود العسكري لحركة حماس في غزة والضفة الغربية، فإنها ستجد الطريقة معبدة أمامها لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، لكن سيكون ذلك تحت قيادة حكومة إسرائيلية جديدة. فلقد أجمع كافة المراقبين في إسرائيل، ودائما إسرائيل بين مزدوجين، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبغض النظر عن نتيجة الحرب، قد انتهى سياسيا، وأنه وحكومته سيدفعان ثمن الفشل الاستخباراتي وما جرى في غزة. ويرجح جميع المراقبين ولادة حكومة إسرائيلية جديدة، إما نتيجة تحالفات جديدة وانتخابات جديدة تكون خالية من اليمين المتشدد وأكثر قابلية للدخول في عملية تطبيع تشمل إيجاد حلول مقبولة دوليا وربما عربيا للقضية الفلسطينية. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستسمح إيران بهزيمة حماس في غزة؟ أم توعز لحزب الله والمجموعات المسلحة في سوريا والعراق للتدخل عبر الجبهة الشمالية لإنقاذها؟ يجيب الدكتور رياض: حتى الآن حزب الله يتصرف على أنه لا ينوي فتح الجبهة الشمالية رغم بعض المناوشات اليومية على الحدود مع إسرائيل، لكن هذا قد يتغير إن كانت حساباته وطهران لا تتحمل خروج المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي من المعادلة داخل الأراضي المحتلة، كما أن إسرائيل قد تختار أن تفتح هي الجبهة الشمالية بعد أن تنتهي من حرب غزة من أجل منع استمرار تنامي قدرات إيران وحزب الله على حدودها الشمالية، وتستفيق يوما على هجوم كبير أكثر فداحة مما واجهته في عملية طوفان الأقصى. ينهي الدكتور رياض بقوله: الرهانات كبيرة وشرارة الحرب قد انطلقت. الآن أمام هذه المقدمة التي طرحها الدكتور رياض قهوجي حول مجريات الحدث والأسئلة المتعلقة بأماله عفوا بمآلاته، تطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. هو نفسه طرح بعضها، مثلا: هل ستتدخل إيران أم أنها إذا رأت أن الأمور ستتوقف عند حدود غزة ولن تسقط حماس والجهاد ستبقى تنأى بنفسها عن الدخول في الحرب، كما هو واقع أيضا دور حزب الله. الآن نشهد حاليا زيارة لوزير خارجية إيران إلى بيروت، وحسب ما تم استشفافه من هذه الزيارة أن المطلوب هو حالة من التهدئة. اللافت للنظر أيضا: منذ بداية هذا الحدث الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت بشكل واضح، سواء على لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن أو على لسان بلينكن وزير الخارجية، أنه لا توجد أدلة تدين إيران، مع أن الجميع يعرف علاقة إيران بحماس ودعم إيران لحماس وتزايد هذه العلاقة كثافة وتدريبا وتمويلا وتسليحا في السنوات الأخيرة، بشكل جر على حماس نفسها انتقادات واسعة من حاضنة شعبية في أكثر من بلد، لأنه الكل يعرف موقف إيران من الثورة في سوريا وما جرته من ويلات على أهل سوريا وكذلك أهل العراق وربما حتى دورها في اليمن. فأن تقوم حماس بعمل بهذا المستوى، هل يمكن أن تقوم به من غير تنسيق على مستوى ما مع إيران؟ هذا يصعب قبوله، لا سيما أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن هناك تنسيقا مستمرا ودائما بين حزب الله وبين حماس وبين الجهاد وبين الحرس الثوري الإيراني، وهناك اجتماعات على مستويات رفيعة جدا تكاد لا تكون تنقطع، إضافة إلى احتضان فعلا إيران وجماعة إيران لقيادات حماس في أكثر من منطقة، إضافة إلى التدريبات وإلى آخره، ممكن أن نتحدث عنه أثناء حديثنا هنا. أنا السؤال الأول الذي أود أن أطرحه هنا ليس هو هل كان مثلا الحدث بحد ذاته فخا مثلا نصب لحماس وحماس ذهبت إليه برجليها وقدميها وتفاجأت هي نفسها بالنتيجة كما تفاجأ بها الآخرون، إنما لأن العمل بحد ذاته لديه تداعيات ولديه تبعات كبيرة. السؤال هو: عندما تقوم حركة حماس بمثل هذا العمل فإنها ستنتظر ردة فعل، وستكون ردة الفعل بطبيعة الحال ردة فعل كبيرة ونوعية على المستوى الذي نشاهده الآن، فهل حماس مستعدة لهذا العمل سواء بمفردها أم أنها وعدت بدعم حقيقي وجاد من قبل إيران تحت عنوان وحدة الساحات كما تم تبنيه على الأقل خلال ربما السنتين الأخيرتين من قبل حماس والجهاد و حزب الله وحتى من يلحق به ويتبع ويدار من قبل الحرس الثوري الإيراني. لعلنا نبدأ من هنا ومن ثم نتبع النقاش في مسائل أخرى متعلقة بهذا البحث. طيب دكتور عمر، لديك شيء تود أن تطرحه بهذا الصدد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة يعني خلينا الأول، حتى في العلاقات بين التنظيمات وبين الدول في دايما مساحات خاصة بالتنظيم، بمعنى أن الأمور مش مفتوحة 100% للدول، ودي حاجة من الثوابت في كل التاريخ. يعني حتى في بعض الأحيان هذه التنظيمات، لأن في لحظة ممكن تنفصل عن الراعي لها أو الدعم لها، فبالتالي دايما في مساحة خاصة بها هي، فمش بالضروري ان كل الامور تبقى معروفه، مش بالشرط، مش تحديدا على هذا الموضوع يعني، لكن بتكلم بشكل عام، دايما في مساحه خاصه بالتنظيم ربما ما تكونش مدركه لدى القوه اللي بتدعمها. النقطه الثانيه ان الموقف اللي موجود فيه الان المقاومه الفلسطينيه موقف خطير جدا، واعتقد انهم مدركين حجم الضربه العنيفه اللي هياخدوها من الكيان الصهيوني، لان زي ما ذكرت لحضراتكم ان الضربه هي ضربه وجوديه، ولو عدت وحماس بقيت موجوده مهما كان حجم الدمار اللي يحصل في غزه، ده انتصار للمقاومه، الاسلاميه حماس. اذا فقد تكون معادله القوى الاخرى اللي هي لبنان وحزب الله وغيره من القوى المولية المشروع المقاومة المسلحة اللي هو في الآخر بيصب في نقطة واحدة إيران، ربما تكون منتظرة فكرة ظهور احتمال القضاء على حماس على الأرض. في اللحظة دي ربما يحصل تغيير في الموقف، يعني حتى الآن اضرب ماشي تمام يعني أوكي، لأن مهما كان حجم الضربات ففي حماس المنتصر في النهاية مهما حصل نتيجة الضربة اللي حصلت في فرقة غزة. هل في لحظة ما نتيجة وضوح ان الصهاينة داخلين يسيطروا على الأرض، موضوع مش سهل على فكرة، يعني حتى من الناحية العسكرية فكرة الاجتياح البري والتعامل مع مقاومة تحت الأرض دي كلها وبتكتيكات حروب العصابات في المناطق المليئة بالسكان معقدة للغاية وهتأدي الخسائر رهيبة، فهل الصهاينة عندهم الرغبة في دخول هذه المعركة المفتوحة اللي ممكن تاخد وقت طويل وتعمل خسائر ضخمة ومش 100% ينجحوا؟ ده سؤال، هل اعتقد هيبقى عندهم الرغبه دي لان هم في تهديد وجود يعني. طيب هل القوى الموجوده في حماس في غزه تستطيع المواجهه؟ نعم تستطيع لدرجه ما، وقد تكون درجه كبيره بعد اللي شفناه في التخطيط لعمليه غزه، ربما ده يكون ازعاج ضخم جدا للصهاينه. طيب هل القوى الأخرى سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى تدخل مباشر من إيران، يمكن ده بعيد شوية، قد يحدث؟ نعم قد يحدث، لأن غياب المقاومة الإسلامية في غزة خطر كبير جدا على بقية القوى اللي بتشكل المحور ده، وهتغير من خريطة التوازن السياسي والتوازن القوى في المنطقة. فأعتقد مدركين ده. نعم حجم الضغوط الغربية على الكلام ده هيوصل لغاية فين؟ طبعا وجود حملة الطائرات الأمريكية عليه كلام كتير، يعني موجودة طبعا يعني زي كده واحد بلطجي داخل يضرب واحد في أوضة والتاني واقف على الباب محدش يخش تاني سيبهم لبعض، فده هل ده هيمنع القوى الأخرى اللي على محور المقاومة المسلحة إنه يتدخل؟ الله أعلم، يعني هي أسئلة صعبة جدا الإجابة عليها، لأن تداعيات كل خطوة ضخمة جدا. يعني دخول لبنان في الصراع صحيح مزعج جدا للصهاينة ومقلق جدا وقد يغير شكل المعركة، لكن هل القوى الغربية اللي حاسة بخطر وجودي وتهديد وجودي على الصهاينة على إسرائيل هتسكت ولا هتصعد الموقف وهتصعده لغاية فين؟ ده سؤال مهم. إذن فكلها يعني أسئلة على خط واحد، لا يمكن الإجابة على سؤال إلا بعد الإجابة على السؤال الأول. فهو السؤال الأول، هل الصهاينة هيدخلوا بريا؟ أعتقد هو من الضروري أنهم لن يستطيعوا انهم يستحملوا الخساره الهائله اللي حصلت بالنسبه لهم. فكره مش فكره سلاح او فكره ناس اتقتلت، الفكره في ضرب مركز الدوله. ففي اللحظات دي ما بقاش في قرار تاني، من الضروري ان انا اتصرف بشكل ده حتى لو كان احتمالات النجاح قليله. وده الحقيقه الميزه اللي احنا بنفتقدها. يعني احنا دايما بنراهن في الحركات السياسيه اللي موجوده في العالم العربي والاسلامي انها بتراهن على المسار الاكثر امانا، وده في الغالب بيكون المسار المفخخ. فنامل ان محور المقاومه ما يشتغلش بالشكل ده. في حاجه بس مهمه على موضوع سوريا وايران، طبعا الجرائم اللي حصلت هيحاسبوا عليها بالتاكيد، ولكن خلينا نتخيل ان ايران كانت دوله سنيه، نتخيل يعني، وفي حاله في هذا الموقف المعقد اللي كان موجود فيه المنطقه وتدخل السعودي الضخم في سوريا والاماراتي يعني بشكل كبير، ووجود حزب الله في لبنان والمقاومه في فلسطين وفي اليمن، فسوريا هي الخط، هي المحور يعني المسار المكمل او الجسر اللي بيؤدي الى هذه القوه. فكان غيابها عن المحور ده خطر جدا على في التوازن السياسي والعسكري في المنطقه يعني. فدخول ايران من الناحيه العسكريه طبيعي، حجم الجرائم والاختلاف العقدي طبعا دي ازمه كبيره جدا، لكن انا بتكلم من ناحيه من رسم القوه على المنطقه، انا كحليف ليا وبيسقط، وفي القوى المعاديه ليا في المنطقه هي اللي بتحاول تعيد السيطره على النقطه دي. فكان من الضروري فكره التدخل العسكري. الجرائم تمام لن نختلف عليها، الجنون اللي حصل تمام، الاختلاف المذهبي اوكي، ايران ليست صديق ربما تمام، ممكن تبقى خصم يعني عندي صراع مع اقليمي، لكن يعني في ترتيب الاولويات من الضروري ان انا اعتبر ان العدو الوجودي هو الصهاينه، هو اسرائيل، ده العدو الوجودي للمنطقه. القوى الاخرى موجوده ستبقى موجوده، نتعامل معها ازاي ده نتكلم فيه، لكن العداء الوجودي هو، لان في بعض الكلام دلوقتي الحقيقه قال قليل بس كان في خلال السنتين اللي فاتوا ان المقاومه الاسلاميه حماس وحزب الله وبتاع دول اعداء، ويعني كلام كانش لطيف يعني. فيمكن الموقف اللي حصل بيظبط شويه التون، لكن من الضروري التصورات تكون يعني من الناحيه الجغرافيا السياسيه ويعني محاور القوه يكون مهم في نقاشنا. فالموضوع تاني لحماس، انا السؤال الرئيسي الاولي هل ستقتحم بريا؟ اعتقد نعم. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ده يعتمد على قرارات محور المقاومه، هو اللي هيصعد او يطرد غزه وحدها، وده الحقيقه هيبقى خطر كبير مش بس على غزه والقضيه الفلسطينيه، لا كمان على كل نقاط القوه اللي بتقاوم قوه مسلحه الكيان الصهيوني. شكرا.
تمام، بس حتى اؤكد على بعض النقاط التي تفضلت بها. موضوع الهجوم على غزه و الانقضاض على حماس إضافة إلى اقتحام غزة، من الواضح أن هناك إجماع في الداخل الإسرائيلي عليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك تقارير تفيد أن التوغل في غزة على الأغلب أن يبدأ الليلة. الرقم ثلاثة، أصلا نتنياهو يريد أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه على صعيد الليجاسي السياسي، يعني الميراث السياسي، يعني هو الآن انتهى سياسيا بعد هذه المعركة، بعد خوضه هذه المعركة انتهى سياسيا، فبالتالي خوض هذه المعركة هو ما وما يبنى عليه هو الذي سيسجل له، لذلك هو بالنسبة له أيضا سيخوضها للنهاية. الأمر الآخر الذي يضاف إلى هذا، أيضا هناك شبه، ليس شبه عفوا، هناك إجماع دولي ابتداء من أمريكا انتهاءا بالهند وصولا أو مرورا بأوروبا والتقاطا لكندا وأستراليا، على دعم نتنياهو وحكومة إسرائيل فيما تقوم به الآن في غزة، من ضمنها اقتحام غزة ومن ضمنها استئصال حركة حماس. فقط أحببت أن أضع هذه النقاط سريعا حتى يعني نبقى على نفس الصفحة ونسير فيه. الآن بالنسبة للبعد السياسي الذي ذكرته دكتور عمر، أنه ننسى قليلا موضوع أن إيران ليست شيعية، وأن هذا بالبعد السياسي كان عمل ضروري أن تتدخل في سوريا لأنها ستفقد هذا. هو في التحليل السياسي هذا كله وارد، لكن يعني كان جزء من الدور الإجرامي الذي مارسته إيران أيضا فوق القتل وفوق عملية وأد الثورة في سوريا، هو تأجيج الخطاب المذهبي والطائفي والقتل باسم هذه كانت أيضا يعني عملية خطيرة جدا بشأن قسمة الأمة وتصديها. طيب دكتور إيهاب تفضل.
حسنا.
السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساكم ورحم الله الشهداء وتقبلهم في عليين وشفى الجرحى والمصابين في غزة المكلومة. أنا في عندي قراءة أخرى إذا سمحتم لي، وأبدأ من 11/9/2001. هل كان يملك أسامة بن لادن القرار ليأمر صريح الطيران الأمريكي في قاعدة أندروز القريبة من واشنطن بأن لا تتصدى للطائرات المخطوفة المزعومة؟ قطعا لا. السؤال من البداية، هذا الهجوم الذي حصل في اقتحام هذا السياج، يعني من أحدث السياجات الدفاعية في العالم، وهذا السياج موجود في الجولان كما هو موجود في لبنان كما هو موجود في حدود الأردن. لما ندرس التفاصيل التقنية لهذا الجهاز، لهذا السور الدفاعي سياج، هذا السياج يعني، وقد كتب عن ذلك بالتفصيل أحد الذين كانوا يعني القائد كتيبة كرم شالوم الإسرائيلي، كتب يطرح جملة من الأسئلة إلى الآن لم يجاوب عليها أحدا، يعني هو لم يستوعب، وهو اشتغل في غزة وكان مسؤول عن كرم شالوم وكان مسؤول عن السياج، وفصل بالتفاصيل الفنية أنه هذا السياج لا يسمح بأنه فأر يمر منه، وأنه مبني بشكل متطور بشكل معقد. فهو طرح جملة من الأسئلة يعني بما فيها أنه كيف البلدوزر أو الجرافي حماس هدم الجزء من السياج، كيف مئات من عناصر حماس اخترقوا الحدود وتأخر ساعات وساعات لوصول الجيش الإسرائيلي أو التعزيزات الإسرائيلية. الآن اللي حصل، نعم هو في الظاهر يعني نصر كبير مدوي بكل المقاييس، ولكن إذا كانت هذه جولة من جولات الحرب فالحرب ما زالت في بدايتها، ونحن للأسف في عندنا سوابق أنه حرب أكتوبر 73 وصلتنا إلى كامب ديفيد، فبالتالي الأمور بخواتيمها، والآن إسرائيل مصرة على تهجير سكان غزة وأعطت إنذار لمدة 6 ساعات وطلبت منهم توجه جنوبا إلى جنوب غزة الآن، وهناك اتصالات مع قطر ومصر إلى آخره. إسرائيل قطعا المسألة أكبر من نتنياهو. نعم نتنياهو في الظاهر يتحمل مسؤولية كبرى بدون شك، ولكن على المحك ما هو أكبر من مصير شخص، مصير بلد إسرائيل كلها. وهذه الحشودات الحربية الضخمة من قبل أمريكا وبريطانيا وغيرها ما جاءت لتقاوم حماس، يعني طبعا حاملات طائرات ما جاءت لأن حماس تشكل خطر على إسرائيل، ولا جاءت لحتى ترد إيران، لأنه إيران في تاريخها لم تتصدى لأمريكا ولم تواجه أمريكا، لا إيران ولا حزب الله. إيران تلتزم بسقف اللعبة إذا بدنا نسميها. إيران لا مصلحة لها أن تدخل في هذه المواجهة، ولذلك المسؤولين الأمريكان أكثر من مسؤول في أكثر من موقع صرح بأنه إيران ليست ضليعة فيما حصل، لحتى تقريبا يعني يبعدها عن الساحة. أنا أربط الأمر بما هو أكبر من ذلك. الآن بعد يعني إسرائيل استغلت هذا الحدث كما حصل في 11/9/11/2001، بمعنى الآن إسرائيل صار عندها يعني رخصة للقتل بشكل خلاص ما عاد في حدا، والغرب أوروبا وأمريكا يعني حتى بايدن في أكثر من مرة يعني صرح بذلك أن إسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها مرارا، أعطاها هذه الرخصة ولم يذكر الجانب الفلسطيني بشيء، يعني ما قال بأنه لم يذكر الجانب الفلسطيني، عطى اسرائيل ضوء اخضر لممارسه القتل كما تشاء. فاسرائيل تحت عنوان 11/9 ايلول الان، طبعا مساله العمليه البريه ان تشن عمليه بريه هذه لها مخاطر كبيره، مخاطر ضخمه من الناحيه العسكريه، لانه حماس والمنظمات الفلسطينيه عندهم استعداد للتضحيه والقتال حتى الموت، بينما الجندي الاسرائيلي لا يملك شيئا من ذلك. ولذلك اسرائيل ستتبع سياسه الارض المحروقه، ستسوي من مدن غزه يعني من سقوفها ارضا، هذه حتى يحاولوا يحموا انفسهم. الجيش الاسرائيلي لا طاقه له بحرب الشوارع ولا بحرب المدن، سيدخل القوات الاسرائيليه ستدخل يعني 2-3 كيلومتر في المناطق غير المأهوله، وبعد ان يعني القصف الجوي والمدفعي والصاروخي بحرا برا جوا، بعد ان يسوي بغزه الارض، وهذا كله الان يعني بدات في ذلك اسرائيل قصف يومي قائم، ولكن عم تعطي فسحه بضعه ساعات لاهل غزه في المناطق الشماليه الى النزوح باتجاه الجنوب، ومن لا ينجح اذا يعني هو بيتحمل مسؤوليه بقائه. اما الهجوم البري قادم، حزب الله لن يتدخل يعني لن يتورط فيها، لانه ايران لا مصلحه لها فيها، وانما من جانب اخر امريكا بحاملات الطائرات وامريكا تبنت خطاب المزايده تقريبا، يعني امريكا بين كان بايدن وان كان وزير الخارجيه بلينكن وان كان وزير الدفاع اوستن، كلهم صاروا يعني عملوا انفسهم يهود، يعني كما يقال ملكي اكثر من الملكيين، صاروا هم يهود اكثر من الصهاينه. ولذلك بلينكن قال انا جئت الى اسرائيل ليس كوزير خارجيه بل لاني يهودي، ولانه جدي قضي في الهولوكوست والى اخره. فاذا امريكا حشدت هذه القوات لحتى تلجم يعني سقف التحرك الاسرائيلي، لانه هناك علاقه متشنجه متوتره بين بايدن ونتنياهو. نتنياهو كسب الانتخابات الاخيره وشكل الحكومه الاخيره، بايدن رفض ان يدعوه الى البيت الابيض، وانما مجامله التقى به في نيويورك على هامش الامم المتحده، لانه معروف عن مقرب من الجمهوريين ومن فامريكا بهذه الحشودات الضخمه ارسلت رسائل الى البنيه العسكريه والامنيه والسياسيه في اسرائيل، انه لولانا لولا دعمنا نحن انتم ككيان ليس لكم مقومات الصمود، ميليشيا مثل حماس قادره على ان تركعكم على ركبكم، فنحن ولكن نحن حريصين عليكم وعلى امنكم وعلى مستقبلكم، فنحن الداعمون لكم. فاذا امريكا تريد ان تلجم سقف التحركات الاسرائيليه، وهي ستكون ضربات موجعه، ولكن امريكا ستحدد السقف، وكل هذا سيصبح تمهيدا ويفتح الباب كامب ديفيد آخر. يعني حرب 73 في أكتوبر وصلتنا إلى كامب ديفيد، هذا الحدث الضخم زي ما نسميه 11/9 الإسرائيلي سيمهد لكامب ديفيد. كامب ديفيد أكبر، يعني هناك صفقة كبرى مع السعودية والإمارات وكل منطقة، بحيث أن إسرائيل ستعوض عن صحيح نعم إسرائيل يعني أكلت صفعة قوية، ولكن ستكسب من ذلك أضعاف مضاعفة. في حرب 73 في البدايات إسرائيل هزمت، ولولا الجسر الجوي الأمريكي انتهت إسرائيل، ولكن أيضا كسبت زيارة السادات في 77 ومن بعدها كامب ديفيد. فالآن نتنياهو سيحاول يعني استعادة شيء من الهيبة الإسرائيلية وما يسمى إنقاذ ماء الوجه، وهذا لن ينفعه في الناحية العسكرية. في الناحية العسكرية لن ينفعه، لأن الهيبة الإسرائيلية يعني نظرية الأمن الإسرائيلي والردع والجيش الذي يقال تصدعت وانتهت ولن تعود. ولكن هو كالأسد الجريح سيحاول أن يبطش بكل ما يستطيع، بكل أدات القتل والدمار بين يديه. وهذا طبعا سيشكل ضغطا كبيرا على حماس في غزة. حماس في الآخر بعد أسبوعين أو ثلاثة، بعد أن تكثر الجراح والآلام والمعاناة، ستستجيب لوساطات قطر وقطر ومصر وتركيا، وبالمقابل سيكون هناك وعود بإعادة الإعمار ومشاكل. يعني هذه تقريبا محصلة الأمر كما أراه، والله أعلم.
أشكرك أخي عثمان، أنا أؤكد على نقطة أنت ذكرتها في غاية الأهمية، وهي علاقة أمريكا بإسرائيل. في مقال لتوماس فريدمان الكاتب الأمريكي اليهودي المعروف بعنوان أمريكا بدأت إعادة تقييم علاقتها مع إسرائيل، فريدمان قال فيه: لا يساورني هذا ب 12/7/2023، يعني فقط منذ حوالي 3 أشهر بالضبط. ففريدمان بيقول: لا يساورني شك في أن بايدن سيحمل الرئيس الإسرائيلي رسالة مفادها أنه عندما تكبر الهوة بين مصالح وإقليم بين مصالح وقيم حكومة أمريكية وأخرى إسرائيلية، فإن إعادة تقييم العلاقة بين البلدين تصبح أمراً لا مفر منه. وهذا كان مقال منشور في صحيفة نيويورك تايمز، تناول فيه العلاقة المتوترة بين حكومة نتنياهو وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. فريدمان طرح 3 أسئلة مترابطة تلخص أسباب الأزمة وأبرز تجلياتها حينها، وهي: لماذا تحاول الحكومة الإسرائيلية سحق المحكمة العليا في البلاد؟ لماذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع شبكة CNN إن حكومة نتنياهو، ندقق هنا، لماذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع شبكة CNN إن حكومة نتنياهو هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً على الإطلاق؟ ولماذا صرح السفير الأمريكي في إسرائيل بأن أمريكا تعمل على منع إسرائيل من الخروج عن السكة؟ أنا أريد أن أضيف إلى هذا أن نتنياهو منذ أن جاء إلى الحكم أول مرة 1996، وكان يحمل أجندة، وكان جزء من هذه الأجندة بشكل أساسي ضرب إيران، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة تدفع نتنياهو بعيدا عن ضرب إيران، يعني هي التي كانت تلجم نتنياهو عن ضرب إيران. وفي أكثر من مرة أكثر من جهاز مخابرات أمريكي كان يصدر تقارير أن إيران لا تشكل خطرا أو تهديدا وجوديا على إسرائيل، ولا تستطيع وليس لديها الأهلية إلى أن تنتج الطاقة بما من شأنه أن يصنع قنابل نووية ممكن الهجوم فيها على إسرائيل. فإذا بتقديري أن موضوع العلاقة هنا علاقة فعلا معقدة بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وأمريكا وإيران من جهة أخرى. أضيف معلومة أخرى أيضا في نفس السياق، أن إيران وأمريكا من حوالي تقريبا 2 أسبوع أو 3 تم عقد اتفاق بينهم على أساس تبادل أسرى والإفراج عن 6 مليار دولار أمريكي محتجزين كانوا في بنوك كوريا الجنوبية، وتم نقل هذه الأموال إلى قطر لكي تقوم الحكومة الإيرانية بالاستفادة منهم. فالعلاقات الأمريكية الإيرانية يعني جارية على قدم وساق. الآن هل ممكن أن تتدخل إيران أم لا تتدخل؟ هل ممكن أن يتدخل حزب الله أم لا يتدخل؟ لا شك أن هذا سؤال كبير جدا له علاقة بما ذكره الدكتور عمر منذ البداية، أن تفقد إيران كتلة عسكرية قوية في غزة هذه خسارة كبيرة قد لا تحتملها إيران كثيرا، لسبب أساسي أن إيران متضررة من إسرائيل. إسرائيل في 10 سنوات الأخيرة لم ترحم القوات الإيرانية ولا الحرس الثوري الإيراني في سوريا، يعني ضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا تتقصد بشكل أساسي قوات الحرس الثوري الإيراني وكذلك قوات حزب الله. ووجود حماس يعني مناسب جدا لإيران كي تدفع بها أذى إسرائيل عن إيران. فإذا المعادلة ليست معادلة يعني مبدئية أو عقائدية أو أيديولوجية بقدر ما هي علاقة سياسية ولابد أن تفهم في السياق السياسي. طيب أنتقل إلى الأخي إيهاب، تفضل.
شكرا، السلام عليكم. أنا حابب ابتداء بس أن أنا يعني أبحث في إطار فهم الحدث وبعدين أبحث في الحدث نفسه. يعني في إطار فهم الحدث يعني من الضروري إدراك أن العلاقات ما بين أمريكا وإيران وإسرائيل والحركات العسكرية في المنطقة لها جوانب متعددة وبعضها متناقض مع بعض، فتصور أن العلاقة مرتبطة بجزء منها دون جزء آخر مش سليم. يعني أمريكا لها مصلحة وجودية في وجود إسرائيل لأنها قاعدة الاحتلال الاستعمار الغربي، وفي نفس الوقت أمريكا لها مصلحة في أنه وجود إسرائيل ما يؤديش لعرقلة مصالح أمريكا في الشرق الأوسط. فتصور مثلا أنه أمريكا تريد تحجيم إسرائيل، وهذا الكلام كان في يوم من الأيام صحيح، حاليا ما عادش صحيح لأنه أمريكا بتشكلش إسرائيل بتشكلش تهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط منذ احتلت أمريكا العراق وسوريا. يعني كان في فترة مثلا كانت أمريكا بتحاول تتدخل في الشرق الأوسط تحت مبرر عملية السلام، هذا الموضوع انتهى خلاص لأن أمريكا ما عادش محتاجة تتدخل، ما عادش محتاجة مبرر تدخل في الشرق الأوسط لأن هي أصلا قوة مستعمرة في العراق وسوريا، فهي أصيلة في المنطقة مش دخيلة، فمش محتاجة إسرائيل أو عملية السلام كغطاء. المشكلة إن إحنا كثير منا ما زال يفكر بأدبيات الخمسين سنة اللي قبل نهاية القرن العشرين، وهذا الكلام ما عادش موجود. أمريكا حالياً قبل الحدث بتاع الأسبوع ده كانت بتقول إسرائيل عاوزة تحتوي الفلسطينيين في المنطقة وتهمل الموضوع كله وتوصل للتفاهم مع الدول اللي حواليها وانتهى الموضوع.
أخي إيهاب، كلام توماس فريدمان فقط من 3 شهور مش من 30 سنة.
كلام توماس فريدمان متعلق بمسألة تانية. كلام توماس فريدمان متعلق بأزمة ما بين بايدن وما بين حكومة نتنياهو، مش دولة إسرائيل.
لا ما حدا حكى عن علاقة دولة إسرائيل بأمريكا. هذه علاقة
أنا جاي لك.
دعنا نتجاوزها.
أنا شفت كلام بايدن فريدمان. فريدمان بالمناسبة مش مجرد يهودي، فريدمان صهيوني حاقد، يعني مش مجرد يهودي يعني. لكن القضية إنه هو أصلاً معظم الصهاينة الأمريكيين منزعجين من حكومة نتنياهو، مش بس بايدن، وبايدن منزعج من نتنياهو وتحالفه مع الحزب الجمهوري. فدي مسألة مش استراتيجية، دي مسألة تكتيكية. والكلام عن إنه العلاقة ستصل إلى مراحل مش عارف عامل إزاي، هذا كلام من باب الابتزاز السياسي يعني، مش أكثر يعني. إنه في عملية اللي هو عنده أغلبية، نتنياهو عنده أغلبية في الكنيسة الإسرائيلي، وفي حاجة للضغط عليه عشان ما يستغلش الفرصة ديت لتغيير طبيعة الدولة، لأنه هذا الكلام بيزعج اليهود الغربيين اللي هم متمثلين في أمريكا، بيزعجش اليهود الشرقيين. فدي مسألة متعلقة بتكتيكات الكيان الإسرائيلي، مش مسألة حقيقية متعلقة يعني بمسألة وجودية أو حتى استراتيجية. فإخراجها عن هذا الإطار يعني بدينا تصور مش سليم. الكلام مثلا مسألة تانية برضو في تصور الإطار، الدول الغربية تعلن دعم لإسرائيل لكنها لا تعلن دعم للتهجير والإبادة. وأظن اللي يعنوه أنه في الشغل لكم زمان تعاوزين بس ما توصلش المسألة لمرحلة التهجير والإبادة، فهذا الكلام معناه أنه الموضوع له حدود. فالكلام عن أنه الغرب يدعم غزو لغزة أنا مش شايفه، يعني شايف أنهم يدعموا فعلا أنه في الشغل لكم وعملوا أنتوا عاوزينه وإحنا هنعمل لكم غطاء دولي وما حدش يحاسبكم على اللي بتعملوه، لكن مش الحدود أنكم تحاولوا تحتلوا غزة كليا أو حتى جزئيا. وهذا الكلام حتى وإن إسرائيل بتهدد به أنا في رأيي أنه مش جاد كثيرا، لأن هم اللي طالعين من غزة وما حدش صلحهم. يعني شارون انسحب بإرادته من غزة لأنه حسب أنه ملوش مصلحة في أنه يستمر فيها. الكلام الوقتي عن أنه الموضوع مؤامرة يعني صعب جدا الواحد يبحث فيه، يعني لما الإنسان يترك عينيه عشان يقعد يبحث في, 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 في سيناريوهات ما عادش ينفع يبحث، أصبحنا نبحث في واقع. طيب خلاصة الكلام اللي عمله بقول، طب تقدير الموقف المستقبلي بأي شكل؟ أنا أرى كلام أخونا عمرو معقول جدا، سواء أنه عندي تحفظ محدود أنه الموضوع يكاد يكون منتهي، لأن هو كل اللي هتقدر تعمله إسرائيل أنها تتواصل الذبح لفترة أطول من المعتاد. يعني بدل ما يتواصل الذبح مثلا لأسبوعين ممكن يتواصل 3 أسابيع. أما مسألة أنها تحتل يعني مدينة غزة نفسها أو نصف القطاع كما تهدد. فيعني ابتداء هو مش متصور لأنه معناه سمح لها بالتهجير، لأنه لو عملت كده مش هتطلع منه، وسمح لها بالتهجير أصلا مؤذي لإسرائيل، لأنه نتيجته هتكون قلقلة عميلهم في مصر. وعميلهم في مصر أمضى 5 سنين يحرق سيناء للتخلص من 10 سكان غزة، يقوم يدلوا 2 مليون فوقهم. فهذا الكلام مش متصور يعني. وبالمناسبة احنا في الحقيقة لما نبدأ في تداول هذا الكلام احنا بنعمل بروباغندا إسرائيلية، يعني البروباغندا الإسرائيلية تريد تخويف الناس إن احنا نهجركم، واحنا عملنا تداول هذا الكلام وعملية بنساعد البروباغندا الإسرائيلية. أما يعني مثلا تم تداول كثير في الإعلام العربي عن أنه أمريكا تتفاوض مع السيسي لفتح ممر تهجير، والحقيقة أن أمريكا تتفاوض مع السيسي لفتح ممر لإجلاء الرعاة الغربيين كما ثبت اليوم رسميا. وجلست أقول الكلام ده والعالم المهووسين بالتهجير لا مصرين أنه هو هيحصل تهجير، واللي حصل النهاردة أعلن فتح ممر للرعاية العرب الأمريكيين. والحقيقة أنه الرعاية الدول الغربية لما فتحوا لهم التسجيل قالوا لهم التسجيل مش مسموح لغير رعاية الدول الغربية، واللي عنده أزمة محتاج يطلع يروح يشوف منظمات إنسانية، إحنا مش مسؤولين عنه. فهو بالعكس يعني. فإحنا محتاجين نشوف الحقائق كما هي، مش كما تفرض علينا الترتيبات المنطقية. جزاكم الله خير.
تمام. هلأ بالنسبة فقط هذه على الهامش الحديث عن مرور المواطنين الأمريكيين من معبر رفح، يعني أمريكا تحدثت مع المسؤولين المصريين للسماح للمواطنين الأمريكيين بالعبور عبر معبر رفح، هذا حدث مؤخرا. لا، في البداية كان هناك أحاديث تناولت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحدث مع مصر للسماح لأهل غزة باللجوء مؤقتا إلى سيناء ريثما تنتهي العملية العسكرية.
المصادر بتاعت الكلام ده كانت كلها مشبوهة يعني دس إسرائيلي، أما ما حصلش أي كلام رسمي معقول وذو موثوقية.
ما بعرف، هلا أنا أمامي
يعني أنا بقالي 36 ساعة بقول الكلام ده.
تمام. يعني هون مثلا في أنا أقرأ الآن من الشرق الأوسط، إلحاح أمريكي مقابل تحذير مصري من دفع سكان غزة نحو سيناء، تتواصل الاتصالات والتحركات المصرية المكثفة لمنع نزوح جماعي من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء فيما تسبب قصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من معبر رفح في إغلاق منفذ الخروج الوحيد من القطاع. وسط تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث خلال محادثة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على إجلاء عدد من الفلسطينيين في غزة إلى مصر. وقالت تلك التقارير أن البيت الأبيض ناقش تلك الخطوة مع دول أخرى للبدء في هذه في هذا الإجراء. الآن طبعاً التركيز
لاحظ أن المصدر الشرق الأوسط وأن المصادر مجهلة وما فيش ولا مصدر معلم.
تمام. مش مستبعد. الآن الحديث اليوم كان طبعاً لافت للنظر أو إنه والله رفض الرئيس السيسي حتى خروج المواطنين الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية من غزة إلا إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن وصول المساعدات المصرية إلى غزة.
وهذا كان كذب من الإعلام المصري.
هذا كذب. تمام. يعني على كل هذه من ال.
عن معلومات مباشرة. إنه نعم. الفورم اللي بيملوه لإجلاء الرعاية الكنديين مكتوب فيه إذا أنت مش من الرعاية ما تقدمش، روح شوف لك منظمة إنسانية تدور عليك.
نعم.
أنا في عندي سؤال هنا جاء أمكن. لا ننسى.
تفضل.
لا ننسى بأن واقع غزة، ما هي غزة على الخريطة على الأرض الطبوغرافيا الجغرافيا، ما هي غزة؟ هي شريط رملي، شريط على رمال البحر. غزة كواقع جغرافي ليس فيها وديان وجبال وأحراش وغابات ولا، هي شريط رملي 30 كيلومتر بعرض 10 كيلومتر أو 15 كيلومتر. هذا الواقع يعني بيفرض كثير من المحددات. يعني بالاخر يعني شريط غزه هذا يعني الان اسرائيل اغلقت المياه والكهرباء والقصف الجوي يتعاظم ساعه بساعه. طيب ف يعني اسرائيل ان تمنع وصول الدواء او الغذاء او غزه ليست في الجغرافيا، ليس مثلا حزب الله في لبنان، حزب الله في جنوب لبنان عنده امتداد في الجغرافيا، عنده كل لبنان وعنده سوريا. يعني المجاهدين الافغان في افغانستان كان عندهم امتداد اللي هو باكستان، وقص على ذلك حتى في سوريا مثلا الثوار في شمال سوريا في ادلب وحلب عندهم امتداد لتركيا. غزه ما عندها امتداد، عند البحر الدامع. اسرائيل محكمه الحصار، والخسيسي في مصر لن يمد لهم يد العون الا ما تطلبه امريكا. هذا الواقع يعني نعم اهل غزه رجال وابطال واسود يعني مستعدين يضحوا في سبيل الله، وهو صحيح جيد، هذا الاستعداد البطولي يعني واضح لا كلام فيه، ولكن الواقع الجغرافي بيفرض نفسه. يعني اسرائيل الان اسرائيل عندها ضوء اخضر عالمي انه هي ضربت في صميم امنها، وبالتالي حتى تسترد شيء من هيبتها وحتى يعني تنتقم لما سقط لها من قتلى مدنيين فهي إذن بالقانون الدولي انه يعني هي عم تدافع عن نفسها في ضمن هذا المنطق المطاطي. اما غزه بالاخر محصوره شط رمل، فيعني حماس تصمد يعني اسبوعين او شهر وبعدين ما يعني هذا واقع ضاغط. ولذلك يعني ولذلك هذا الامر سيدفع بحماس في الاخر الى قبول تدخلات من قبل قطر او مصر او تركيا ومشاكل للخروج بتسويه ما يعني هذا الامر سيصل الى سنصل اليه. يعني
هو شوف اخي ابو عبيده، موضوع حماس تحديدا كثيرون يخلطون بين حماس وداعش مثلا او حماس والقاعده. حماس منظمة مختلفة تماما يعني بنيويا وفكريا وطبيعة حتى عملها السياسي، يعني هي حركة براغماتية بالدرجة الأولى. الآن هي تعمل ضمن سقف ما يسمى القانون الدولي والنظام الدولي والمخططات الدولية. الآن حماس مثلا ما عندها أبدا مانع أنه دعونا نأخذ مما جرى وسيلة لإنهاء موضوع التسوية، لأنه حماس تؤيد صراحة إقامة دولة فلسطينية على أراضي 67، وهذا جزء من القانون الدولي والقرارات الدولية. وهذا بالمناسبة يعني دعنا نكون أيضا يعني حقيقيين، بديش أقول واقعيين، حقيقيين، يعتبر عند الرأي العام السائد في المنطقة في ظل الظروف التي يعيشها الناس الفلسطينيون والعرب والمسلمين بشكل عام أنه هذا يعتبر إنجاز كبير، أنه تتحقق إقامة دولة على أراضي 67 ولو كانت تصل إلى 18% من فلسطين، لأنه البديل الآخر هو التهام إسرائيل لكافة الأراضي وطرد ما يمكنها أن تطرده سواء من غزة إلى مصر إن لم يكن الآن في مرحلة قادمة، ومن الضفة الغربية إلى الأردن إن لم يكن الآن ففي مرحلة قادمة، وهكذا دواليك. وفي ظل عملية تطبيع تجري على قدم وساق بدون أي شروط أو أي حدود للتنازل، حتى ما يسمى سلام مقابل السلام لا يوجد، هناك سلام مقابل الرضوخ، يعني وجميعهم يلهث وراء أمن حصول أمن إسرائيل. والآن طبعا هذا قد يفتح أمامنا محاور أخرى، لكن أنا أتفق معك وعلى قضية أساسية أنه حتى حماس تدرك حماس أنها في نهاية المطاف تستطيع أن تصمد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ولكن هو عملها بشكل عام السياسي كله ضمن عوامل موضوعية عملية تعمل من خلالها لتحقيق أهدافها السياسية. يعني هي لا تحلق في الخيال ولا تعمل في الفراغ. والآن إذا سألت حماس وقيادات حماس عن الغاية من وراء هذه العملية يقولون لك الأسرى، نريد تحرير الأسرى، وفي نفس الوقت نريد حماية الأقصى من عدمي من عملية الهدم التي تسير على عليها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. وهذه الأهداف هي أهداف واقعية سياسيا، بمعنى أنك إذا قامت حماس بهذه العملية واستطاعت أن تعتقل عددا كبيرا من الشخصيات حتى الرفيعة في الجيش الإسرائيلي من ضباط كبار، نعم تستطيع أن تقايض عليهم كافة المعتقلين والأسارة الذين سبق وجودهم في الاحتلال، في سجون الاحتلال، حتى عملية أوسلو نفسها. فإذا نحن يعني أنا أسمع حتى من التعليقات أنه كثيرون ممن يتابعون القضية هذه وهم مناصرون لحماس ومدافعون عما يجري، أنه دعونا نستثمر الوضع القائم الآن لفرض معادلة جديدة في عملية التسوية. يعني المجتمع الدولي ماذا يريد؟ يريد حذف حماس من الخارطة السياسية؟ فليكن، فلنتفق جميعا على أن نحذف حماس، لكن ما هو البديل؟ إذا حذفنا حماس ماذا ستعطون الفلسطينيين؟ هل ستعطونهم دولة؟ يا أخي ما تعطوا حماس دولة، أعطوا أبو عباس محمود عباس دولة، تعطون محمود عباس دولة مثلا؟ تفضلوا يعني اقترحوا شيئا ما يستطيع أن يسير بهذه القضية ولو فشخة واحدة إلى الأمام. طيب أخي طعان تفضل، الحديث عندك.
الله يبارك فيك يا رب ويجزيكم الخير. هو في نقطة متعلقة ب يعني كونه حماس والصلة بإيران، فجرى الحديث كثيرا عن هذا الموضوع، عن موضوع إيران، واللي لاحظته أنا أنه يعني الحديث عم بتم أنه إيران بدعمها حركات المقاومة، فهي أنه كيف دولة فاتحة حسابها. يعني مثلا حزب الله بلبنان، إيران فاتحة حسابها بلبنان، يعني هذا شيء بموازاة النفوذ الأمريكي. دخلت على سوريا شرحه، دخلت على العراق نفس الشيء، بفلسطين نفس الشيء. وهذا خلاف يعني خلاف الحقيقة، خلاف المعطيات اللي بتقول إنه إيران، ما بدنا نفوت بمسألة إنه تابعة ومش تابعة وتدور بالفلك يعني. لكن من وقت اللي إجت الثورة الإسلامية الخميني يعني بإيران، وهو يسير في تنفيذ المخططات الأمريكية سواء بالعراق أو بأفغانستان أو بلبنان، أو يعني إحنا ما ننسى مثلا أن من أطلق يد النظام السوري، طلب من النظام السوري الدخول إلى لبنان للإمساك به لمصلحة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، هي أمريكا. ولم يعني وحزب الله ترعرع وقوي واشتد عوده وقويت شوكته في ظل وجود النظام السوري. يعني لما كان النظام السوري كان أمريكا أطلقت يده ليمسك زمام الأمور. بعد 2005 لما خرج ناب حزب الله يعني عنه في هذا الدور. وحتى بموضوع العداء تجاه إسرائيل، لاحظنا إحنا مثلا بلبنان عندما أرادت أمريكا أن تنهي ملف الترسيم البحري أنهته. طبعا السيد حسن نصر الله طلع يقول احنا ما دخلنا وهي الحكومه وهي يعني، وما اعترفنا، مع انه الاتفاقيه يعني بتقول بين لبنان واسرائيل، وكلمه اسرائيل ذكرت عشرات المرات بالاتفاقيه، اتفاقيه ترسيم البحري. ومن مده كان مسؤول الامريكي من شان موضوع الترسيم البري. فانا اذا بدي افهم واقع ما يجري، يعني المقال اللي قرأتها أخي أبو بلال لقهوجي، لأنه قهوجي عم يحكي أنه إيران يعني مثل أنه هي سياسة خاصة فيها، إذا راحت حماس فرح تخسر والواقع غير هيك. يعني منذ أن نشأت هذه الحركات من الواضح أن هذه الحركات بصرف النظر عن التفاصيل أنه والله هي حركات يعني براغماتية وما إلى ذلك، هي استعملت للضغط على حكومات إسرائيل فيما يتعلق بعملية السلام. هذا هو الواقع. فبالنسبة لإيران، إيران مش دولة فاتحة حسابها هون بالمنطقة، ولذلك حزب الله أن يكون حزب لبناني فيصبح يعني عابرا للحدود، عابرا للبلاد، بل ربما عابرا للقارات، وبمناطق نفوذ أجنبي، نفوذ غربي، ما يعني ما بزبط مسألة إنه هذا فاتح حسابه وضد السياسة الأمريكية أو يعني وما إلى ذلك. هاي نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق ب سألت سؤال أنت أخي أبو بلال، هل من الممكن أن يكون هناك يعني فخ نصب لحماس؟ يعني حماس مثلا، بدنا نحط جانبا مسألة أنه من له مصلحة ويعني ودفع حماس، خلينا نقول أنه التخطيط مثلا حماس خططت، وخلينا نقول أنه النتيجة اللي أحدثتها حماس كانت بقدراتها الذاتية وإلى آخره. لكن هل هناك جهة مثلا شجعت حماس لتقوم بهذا العمل ليبنى على هذا الأمر تنفيذ مشروع سياسي معين في غزة وله صلة بموضوع إقامة الدولة الفلسطينية بعد انتهاء من حماس وبعد قضم مناطق من غزة ليس من أجل بقاء الجيش الإسرائيلي، وإنما ممكن بعدين يسموها مناطق آمنة أو شريط آمن أو شيء بحكم وجود مستوطنات بغلاف غزة؟ لذلك مثلا دكتور إيهاب لما بيحكي عن موضوع التهجير، إحنا في شغلة بدنا ننتبه له، هو مطروح شغلتين، في شيء مطروح كان بس مش بقوة، ويمكن في هو دعاية أكثر منه، أو خلينا أقول ممكن يكون رغبة إسرائيلية ولكن الأمريكان والدول مش موافقة عليها، اللي هي التهجير لمصر لسيناء. لكن في تهجير من نوع تاني اللي هو التهجير للجنوب، يعني في مناطق، يعني هلأ أنا مثلا في أختي وأخوي بغزة، في مناطق يعني عم تفضى بشكل كامل، يعني حتى اللي عم بيطلع من بيته ما إله مستقر، يعني الآن مثلا قالوا لهم اطلعوا، طلعوا راحوا على منطقة ثانية، بتلاقيهم اللي راحوا على منطقة ثانية صاروا بمنطقة ثالثة وبعدين صاروا بمنطقة رابعة، عم بيبعدوهم عن الشريط الموجود، يعني المناطق اللي هي تعتبر في الشمال، شمال غزة. وإحنا قلنا يعني يمكن السبت الماضي لما تحدثنا في الجلسة قلنا إنه الجو العام يعني من سنوات وجاي في جو سلام مش جو حرب. يعني هاي النظام السوري مثلا وإيران وغيره، في إسرائيل بتقوم تضرب، حتى من يومين يعني صار مطار دمشق ومطار حلب خارج الخدمة، ومع ذلك النظام السوري يعني بالرغم من أنه غزة شو اللي عم يحصل فيها، أن يقوم بردة فعل أو أن تقوم إيران بردة فعل من سوريا بس باسم النظام السوري مثلا إذا هي ما بدها تقوم بالواجهة، فهذا ما حصل. والدول عم تعمل سلام والأمور ماشية، لجعل إسرائيل جسم طبيعي في المنطقة، وبعدين خلص الأمريكان بيرتاحوا من مصاريف إسرائيل ومن غيره. يعني فجاءت هذه العقدة كان بموضوع النقطة الواقفة فقط، هي موضوع قصة فلسطين، يعني قضية الفلسطينية، فلسطين ودولة فلسطينية، وكيف هاي الدولة بدها تكون، وخاصة بعد ما إسرائيل زرعت يعني الضفة الغربية حوالين الضفة الغربية ومناطق داخل الضفة الغربية مستوطنات، وبغلاف غزة مستوطنات، وإنه شو الحل. وجاء هذا الحدث، هذا الحدث تم استثماره، بدأ الاستثمار من يعني السبت حصل الحدث، ثاني يوم نتنياهو بيستنجد بأمريكا. هذا الاستنجاد، انت عم تستنجد بأمريكا ضد مين؟ مش ضد روسيا مثلا، خلينا نقول ضد إيران مثلا، او ضد حركة مقاومة. يعني هو خضوع، ومثل ما قال، يمكن قال اخونا ابو عبيدة او يمكن انت قلت، انه في شيء تحقق، انه خلص يعني انه امريكا ما إلكو قدرة تخرجوا عن رأينا وعن شورنا وعن طوعنا. لوين الأمور رايحة في يعني بهذا السياق؟ لا الله أعلم، يعني تفاصيل المخطط إحنا ما عنا إياه. وتقديري أنا ممكن الواحد يقول، لكن بدك معطيات بالسياسة. يعني ليش مثلا الدكتور إيهاب كان عم يحكي مثلا، هلا خطر لي شيء أنا، إنه أحيانا الواحد مثلا أنا بقول فهم سياسي ما بتشدد فيه مثل مثلا الفهم الشرعي، مثل الفهم خلينا أقول للأفكار، لأنه المعطيات بالشرع وبالفكر أوفر بكثير، متوفرة أكثر بكثير من المعطيات السياسية. ما عم بحكي بشكل مطلق، عم بحكي بالنسبة إلنا كأفراد إحنا، يعني لا عنا دولة ولا عنا علاقات بدول ولا عنا سفرة يلتقوا ويجيبوا لنا معلومات، ولا عنا مراكز دراسات مرموقة تجمع لنا معلومات، ولا عنا جواسيس ولا عنا مخابرات ولا عنا، نعتمد إنه فلان صرح وفلان قال يعني، وأحداث معينة بنربطها ببعض يعني، فبنقول بغلبة الظن. لكن هون غلبة الظن مش مثل غلبة الظن بالفهم الشرعي، يعني مثلا غلبة الظن يعني بضل ظن بس مش قوي كتير حتى الواحد يتشدد، لأنه في أشياء تبقى خفية بال يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لك من يأتيني بأخبار القوم، يعني اجمع معلومات، يعني في احنا ما عندنا اياها هاي. ولذا وحتى يعني احيانا مثلا نجد نتيجة انه ما عندنا احنا، بتلاقي فجأة بيحصل حدث معين، هذا اللي حصل لك فجأة يمكن بالنسبة للدول هي اللي خططت له، مش انه تفاجأ مثلا. يعني احنا تفاجأنا فيه لانه ما عندنا يعني ما عندنا هذيك القدرات والإمكانات على إنه إحنا نكون واصلين لدرجة إنه في عندنا معلومات كتيرة ونحللها ونساوي. فمن هون بقول أنا إنه شو اللي بده يجري لاحقا، هذا الله أعلم. هل يعني هذه الحرب بالنسبة لأمريكا إنه خلص دور يعني يجب الانتهاء من حماس مثلا، والشروع في بناء دولة فلسطينية مثلا على أجزاء من الضفة الغربية وغزة بعد أن تكون شمال غزة أخليت مثلا، وارد. وخلص إنه حكومة نتنياهو مثل ما تفضلتوا إنه نتنياهو ما يعني في مستقبله خلص انتهى، وهي رسالة قوية لإسرائيل بصرف النظر كمان عن يعني إنه كيف حصل الحدث السبت الماضي. رسالة قوية إنه ما يعني أمريكا لا يستغنى عنها. إذا حركة مقاومة يعني قديش غزة إلى محاصرة، أنتوا ما قدرتوا إنكم تواجهوها، فأنتوا لا غنى لكم عنا، يعني خلص امشوا وخلصت. فالله أعلم يعني شو اللي ممكن، لكن سيناريوهات متعددة يعني، ومنها كمان إنه حماس ترضخ مثلا، يعني بعد مدة ترضخ، بمعنى انه خلص يعني خذ وطالب يعني بهالمعنى، انه ما عندنا قدرة نستمر، طب تعالوا نتفاوض، تعالوا نحكي. هذا وارد كمان. لا بده يمشي المخطط حتى القضاء على حماس نهائيا، كمان كله وارد يعني، هذا الله اعلم. بارك الله فيكم.
هو اخي ابو مصطفى يعني الوقوف أحياناً عند التفاصيل يفيد أكثر بتوضيح الرؤية. يعني هناك مشكلة حقيقية عند حماس بالمناسبة، لأنها أولاً لديها آلاف الأسرى معتقلين في سجون إسرائيل، وتعرف أن إسرائيل تسجن بلا قيد أو شرط، ومن حتى يتم تحريره أو إطلاق سراحه تعيده إلى السجن في أقرب فرصة، فالناس تموت في السجون. هناك ضغط كبير جدا على حركة حماس لكي تقوم بعمل ما من أجل إنقاذ الأسرى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن حماس لديها فعليا عدد كبير جدا من المقاتلين. أخي أبو مصطفى لو فقط تعمل ميوت للمايكروفون لو سمحت. نعم، لديها قوة كبيرة جدا، وهذه القوة يعني على صعيد غزة نتحدث الآن، هذه لديها غاية. يعني بمعنى، أنت عندما تتحدث أن المنطقة تسير في مخطط سلام، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، السلام بأي سقف؟ يعني ما حدا اعترض على السلام، يعني حتى إيران لم تعترض على السلام، حزب الله لم يعترض على السلام، حركة حماس لم تعترض على السلام، لكن أعطونا يعني السلام المطروح هو سلام مجاني بلا أي قيمة، بلا أي تعويض. يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية تحدثت إلى الفلسطينيين بشكل صريح، يعني يجب أن تشكرونا على الماء الذي تشربونه، على الهواء الذي تتنفسونه، على الخدمات التي نمنحكم إياها. يجب أن تنسوا أن هناك أي مقابل ممكن أن نمنحكم إياه كحقوق سياسية، كحقوق قومية أو مشاكل. فأنت عندما تتحدث أن هناك قوة مثل حماس لديها عدد كبير من الأسرى، وهذه تشكل ضغط كبير نفسي واجتماعي على هذا التركيب، هذا التشكيل، هذا التكوين، هذا التكتل، هذا رقم واحد. رقم اثنين
أبو بلال،
معلش خليني أكمل وأعطيك إن شاء الله المجال. الأمر الآخر، أن إيران الذي تتعاطى معه أيضا حركة حماس، إيران عملية شن هجمات متتابعة عليها من قبل إسرائيل، يعني الحرس الثوري وقيادات في الحرس الثوري بشكل مستمر سواء في العراق أو في سوريا لم تتوقف، وإيران السبيل الوحيد للرد على هذه الهجمات بحركات مثل حركة حماس، مثل حركة الجهاد، مثل حركة حزب الله ومشاكل. فإذا المنطقة صح تسير على سكة ما يسمى السلام، لكن أي سلام؟ وحتى هذا السلام، يعني أنا غير مقتنع أنه السلام الجاري هو يعني والذي تسير فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو هو السلام الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هناك هو وهناك فجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو، وهذه الفجوة بدأت من عام 1996 وكانت تستمر بالاتساع طوال الوقت.
أخي أنا بدي أستأذن أخي أبو بلال، بس كلمة قبل ما أمشي إذا أمكن جوابا على سؤالك.
تفضل.
أنت تتساءل عن أي سلام ومن يرفض السلام؟ الذي يرفض السلام هو نتنياهو، ليست إيران ولا حزب الله ولا حماس ولا لبنان ولا السعودية. السعودية مرارا ومحمد بن سلمان في مقابلته مع فوكس نيوز قال نحن نشتغل على مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم بيوم، يعني الموضوع متسارع، تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل متسارع على نار حامية، ولكن التعنت جاء من قبل نتنياهو. نتنياهو ومن معه في الحكومة، هذا اليمين اليهودي المتطرف، وزير المالية سمورتنش وبن جفير. نتنياهو بطبيعته وفكره ونفسيته من اليوم الأول من سنة 1995 هو الذي حرض على قتل رابين، إسحاق رابين، هو الذي حرض على قتل إسحاق رابين. نتنياهو قاد مظاهرة فيها 100,000 متظاهر من أنصار حزب الليكود، حملوا فيها تابوت رابين وقالوا هذا تابوت رابين، نعش رابين قبل أن يقتل. فنتنياهو جاء على الحكم على جثة رابين. نتنياهو وفريقه الليكود في الليكود واليمين اليهودي المتطرف هو الذي يتعنت في السلام. نتنياهو نظريته أنه نحن نمنحكم السلام مقابل سلام. يعني حتى السعودية، حتى محمد بن سلمان، حتى بده شيء يعني ليحافظ على الوجه حتى يبرر التطبيع مع إسرائيل. نتنياهو رفض أن يعطيه يعني حتى ابتسامة يمكن. فالمتعنت هو نتنياهو. لذلك هذه الضربة الآن كما حصلت، هذه الضربة خلص نتنياهو سياسيا انتهى، وأصبح الرأي العام الإسرائيلي بشقيه أصبح يعني مضطرا للرضوخ عند يعني ما تمليه أمريكا. أمريكا حشدت الطائرات وحملات الطائرات والبوارج، ومعها بريطانيا لحتى تقول لهم أنه خلاص كفى. وحتى هم اليهود، المجتمع اليهودي يعني هذه صعقة كبيرة لهم، فخلاص كفى خليه. وهذا كتابات توماس فريدمان في نيويورك تايمز يقول بها يعني خلاص كفى. وما الحل؟ الحل خلاص أنه خلينا إذا الطبخة التي صبغة الاتفاق التي تريدها أمريكا خلاص سيوقعون عليه. وساعتها وهذا ما أخشاه، ستفتح أبواب السلام أمام اليهود من المحيط إلى المحيط، ويعني الرياض وكل يعني من المغرب إلى الخليج العربي، كل الدول ستسير في طبخة السلام المفروضة من قبل أمريكا. ولكن المتعنت هو إسرائيل، هو اليهود، الفريق اليهودي المتطرف في إسرائيل. فيعني هذا جواب على سؤالك، من يرفض السلام؟ هؤلاء، مش إيران ولا حزب الله. هذه الضربة التي توقعت الآن، يعني السادات ما كان فيه يمشي إلى كامب ديفيد لولا حرب أكتوبر. يعني إجت حتى يعني أعطته ما يسمى ورقة قوة تفاوض بناء عليها، واسترجع سيناء يعني صوريا، فوقع اعتراف كامب ديفيد والاعتراف في إسرائيل وهكذا. يعني فهذا اللي الأبعاد السياسية حين تضع الحرب أوزارها. يعني والله أعلم.
تمام، الله يجزيك الخير. أنا تذكرتني بمبعوث أمريكا لإدارة عملية السلام في الشرق الأوسط في عهد أوباما، أظن بعد حوالي 18 شهر من الدوران المكوكي، السفارات المكوكية في المنطقة، يئس تماما وقال، يعني كان في أحد التصريحات عنده قال أنه العقبة الحقيقية لإتمام عملية التسوية ما يسمى السلام في الشرق الأوسط هي إسرائيل، هي الحكومة الإسرائيلية. فالمهم يعني هو لذلك نحن نتحدث أصلا. شوف في يعني يمكن أبو مصطفى قبل قليل قال أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك مخطط، بمعنى أنه فلان عليه أن يقوم بالدور كذا في ساعة كذا. لكن يا هل ترى في ظل الدعم الإيراني المعلن والتنسيق الإيراني المعلن أيضا بين حماس وحزب الله، ما يسمى تنسيق محور الممانعة، ممكن أن تكون قد أخذت حركة حماس الضوء الأخضر بإجراء العملية بعيدا عن تفاصيل، يعني هل ساعة الصفر يخبر بها أم لا، هل أبعاد العملية نفسها وحجمها وإلى آخره، لا أدري، لا يوجد هناك ضرورة للبحث في التفاصيل. إنما أنا تقديري أنه حركة حماس يصعب تصور أنه ما يكون عندها فهم أنه مثل هيك عملية مسموح بها وفي مثل هذا الوقت يعني ممكن أن تقوم بها. يعني لكن أيضا ما حد بيعرف ردات الفعل وطبيعة العملية نفسها اللي ممكن تكون فاجأت حتى قادة من حركة حماس سواء السياسيين أو العسكريين، لأنه أصلا ما جرى كان مفاجئ وكان شيء رهيب بكل معنى الكلمة، وكان يعتبر إنجازا غير مسبوق في الصراع مع هذا الكيان. طيب أخي أبو الأمين، لديك شيء تضيف؟ تفضل.
السلام عليكم. الحقيقة لابد من قراءة المشهد بشكل نوعا ما من الزاوية التي أنظر إليها أنا، كنتيجة للبحث اللي بدي أقوله، هي أنه هاي الحرب ما هي إلا محرك لعمل قادم في المنطقة. لأن المشهد اللي أنا بدي ألقي الضوء عليه هو الآتي، أن مشروع كمشروع الدولتين تبنته أمريكا عبر عقود لا يمكن أن تتخلى عنه أمريكا في يوم وليلة، ويقال إن مشروع الدولتين انتهى واستبدلته أمريكا بمشروع كذا وكذا. الحقيقة إن مشروع الدولتين متمسك في أمريكا، التصريحات الأمريكية من زمن بعيد إلى يومنا الحاضر تقريبا، وهي تقول بمشروع الدولتين. لكن المعطل لمشروع الدولتين منذ أن بدأ محاولة تطبيقه، المعطل له كانت دولة إسرائيل، وبالتخصيص هو نتنياهو. نتنياهو الرجل العنيد في الجبهة المقابلة يحاول ضرب هذا المشروع وإحباطه، فامتدت يده على الضفة الغربية في قضمها، بناء المستعمرات، وإلى أن وصل إلى القدس وإشراك المتدينين وإطلاق يدهم في الضفة الغربية. وموضوع القدس كان في الفترة السابقة، اللي يعني الأيام السابقة، كان مفروض إنه يقال إنه اليهود المتدينين حضروا ما حضروا من البقرات اللي استجلبوها من فلوريدا وبيرعوا فيها الآن في الأرض المحتلة من أجل ذبحها في ساحة الأقصى وإسالة الدماء والإقدام على تقسيم المسجد الأقصى. فقضية نتنياهو قضية شائكة بالنسبة للأمريكان، وكان خصم عنيد، بحيث إنه اجتماعه في نتنياهو قبل الحرب بأسبوع أو 10 أيام، هذا الاجتماع لم يسفر عنه أي تصريح، لم يسفر عنه أي قضية مشتركة اتفق عليها الاثنين. الآن بدأت الحرب. الحرب لما بدأت كان في استغلال لموضوع أن اليهود كانوا في عطلة دينية وعطلة أسبوعية اللي هي يوم السبت، وكانت نهاية أيام الأعياد عندهم، فهم حقيقة ليسوا على استعداد لحماية الحدود، كانوا مرهنين على أن الوضع وضع مطمئن وهادئ. فتم الهجوم، وهذا الهجوم حصل فيه إذلال لإسرائيل، إذلال لقادتها، إذلال لنتنياهو، بحيث أن نتنياهو لم يأخذ أنفاسه إلا بعد يوم كامل من هذا الهجوم وتشتيت جيشه واعتقال كثير من أفراد هذا الجيش وقتل هذا الجيش. فالصورة اللي وصلت إلها إسرائيل بهاي الصفعة حقيقة صورة مؤلمة جدا لليهود، بحيث إنه منذ تلك اللحظة تم القضاء والإجهاز على حكومة نتنياهو. حكومة نتنياهو المقصود فيها نتنياهو كشخص، نتنياهو كاتجاه، نتنياهو كإشراك المتدينين في أي حكومة مثل هذه الحكومة. هذا الإجهاز مؤلم جدا، لذلك لابد من قراءة الموقف الدولي الآن، أو موقف الدول الداعم لإسرائيل في الوقت الحاضر. أولا الموقف الأمريكي، يظن كثيرا إنه الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل دعم يعني منقطع النظير، هذا الحكي ليس صحيحا. وإنما استغلت إدارة بايدن هذه الحدث هذه العملية بغض النظر عن من حركها عن من أوجدها أساسا، استغلتها كحزب حزب ديمقراطي لأنه هو الآن يقف على أعتاب سنة انتخابات، موقفه في هذه الانتخابات موقف ضعيف يحتاج إلى تقوية هذا الموقف، فبالتالي استغل هذه القضية. منها إعطاء إسرائيل ما يسمى بوعود 8 مليار دولار. لاحظ أنه بايدن هذه 8 مليار دولار أشركها في مشروع إعطاء أو رفع السقف الدين الأمريكي ومساعدات أوكرانيا، ربطها بنفس المشروع، ربطها بنفس المشروع هذا إحراز للجمهوريين في داخل أمريكا، لأن الجمهوريين في داخل أمريكا في سنة الانتخابات مقدمين على هذه السنة لا يستطيعوا رفض مساعدات لإسرائيل، فبالتالي لابد من تمرير البل كامل، لابد من تمريره كامل. فهو قضية يستفيد منها داخليا، يستفيد منها للحصول على أصوات بأنه هو الداعم لإسرائيل والحامل. اثنين، إرساله لحاملة الطائرات، حاملة الطائرات اللي أرسلها مع السفن الأخرى التابعة لها. هذا الإرسال ليس المقصود في حماس أو حماية إسرائيل من حماس على الجبهة الغزاوية، وإنما قال حتى لا تشترك طرف آخر أو ثالث في المعركة، بمعنى إنه هذا لحماية عملائه في المنطقة، عملائه في المنطقة اللي ممكن شعوب المنطقة تتفجر، فأعطاهم الذريعة بعدم التدخل، إنه أمريكا واقفة إن بالمرصاد حاملة الطائرات جيرالد فورد المدمرة مع القوة البحرية اللي معاها. فبالتالي سكوتنا على ما يحدث في داخل الأراضي المحتلة مبرر. هذا من ناحية الموقف الأمريكي. الموقف الأوروبي، نتنياهو في خلال اليومين الأولانيات للحرب اتصل في زعماء أوروبا وأخذ منهم الضوء الأخضر. هذا الموقف اللي الآن بدأ يتزعزع، بدأوا الآن يتحدثوا عن ناحية المساعدات والحصار وأنه هذا لا يتفق مع القانون الدولي الناحية الإنسانية. الآن بدأ يتزعزع الضوء الأخضر اللي أخذه نتنياهو من أمريكا ومن زعماء أوروبا هو فقط إطلاق يده على غزة للبطش فيها، إسالة الدماء، الاستفحال حتى يحفظ ما بقي مما وجهه له، حتى يعيد لما يسمى اليهود في داخل فلسطين، يعيد لهم جزء من الثقة بأن هذا الجيش قادر على حمايتكم. فهي الصفعة صفعة كانت قوية جدا، فلذلك لابد من الرد الشرس القوي بهذا المستوى، بل سيستفحل أكثر إلى أن تسحب أوروبا وأمريكا الضوء اللي أعطته وتهدئة الأوضاع. والآن في مقدمات لهذا العمل، زيارة بلينكن للمنطقة. زيارة بلينكن للمنطقة كانت تبحث في موضوع محاولة تهدئة أو تهدئة تصعيد أو اللي سماه هو عدم تصعيد الموقف، ومحاولة فك الأسرى أو الرهائن وخاصة الأمريكان منهم. فطلب من قطر التحرك، وطلب من القيادات الأخرى اللي التقى فيها التحرك. ويبدو أنه حينما التقى في نتنياهو، يبدو أنه نتنياهو كان يتباكى له، بحيث أنه أخبر بلينكن بجمل تمويهية بتدل بشكل أو بآخر إنه في إجرام، لما بيقول بلينكين إنه أنا في غرف خاصة شاهدت فيديوهات لا أستطيع الحديث عنها. هذه الفيديوهات اللي شاهدها بلينكين والله أعلم هي ليست إجرام ولا اغتصاب ولا إلى غير ذلك، بل هي فيديوهات لتقهقر الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة، دماء الجنود، مقتولين. فهذا موقف يعني مفجع بالنسبة لليهود وبالنسبة لبلينكين وبالنسبة لأمريكا، فلا بد من إعادة هيبة هذا الجيش إلى نقطة بحيث إنه يقبل الآن في الدخول إلى التسوية من جديد. فهي الحرب في منظوري أنا هي تحريك لشيء قادم، واللي هي التسوية، إعادة إحياء طاولة السلام من جديد، إعادة إحيائها على أساس منهج مشروع الدولتين. لذلك هذا المشروع حتى يعاد إحياؤه ويعاد نصب هذه الخيمة، خيمة السلام، لابد من وجود حدث. هذا الحدث يصلح عند اليهود المتعنتين وعند العرب، هذا الحدث يصلح لأن نجلس في هذه الخيمة من جديد ونتباحث موضوع السلام. نعود بالذاكرة نحن إلى 73. في 73 لما قامت مصر في مشروع الحرب، وقامت سوريا ودول الطوق في مشروع الحرب، ما كان إلا على أثر إفشال محاولات مشاريع السلام اللي كانت تطرح من أمريكا، مشروع بورقيبة مثلا، ثم مشروع روجرز. وبعد ذلك اقتنع الجميع إنه لابد من إيجاد حدث قاسم للظهر عند الطرفين من أجل الدخول إلى خيمة السلام. فبالتالي لما انتصر الجيش المصري في بداية المعركة، تم خيانة هذا الانتصار وفتح ثغرة الدفرسوار من أجل إيجاد توازن في هذا النصر. تم فتح ثغرة القنيطرة في الشمال في الجولان من أجل الوصول إلى نفس النقطة، ومن ثم بدأت عملية الاستنزاف وبدأت الحملات المكوكية التي تعهدوها لهنري كيسنجر، اللي دامت 80 أو 82 أو 83 يوم. أسفرت هذه اللي هي فك الارتباط، أسفر فك الارتباط إلى مشروع قادم على لسان هنري كيسنجر حينما قال إن فك الارتباط هذا سيكون أساسا عادلا وشاملا لسلام قادم في المنطقة، فنتج عنه كان ديفيد. وما أرى أنا، مهما امتدت يد اليهود الآن في غزة والبطش، هذا البطش فقط لإشفاء غليل اليهود، لا يمكن أن يتم تهجير أهل غزة، لا يمكن أن تقبل فيه لا أمريكا، وأمريكا رفضته أصلاً على لسان عميلها السيسي. وهذا المشروع، هذا المشروع، أنا سأقف هنا لأني لا أستطيع الحديث.
طيب جزاك الله خير أخي أبو الأمين. طيب هو فقط يعني كان نقطة أساسية بالبحث، وهي عندما أتت الولايات المتحدة الأمريكية بحاملة الطائرات ثم تبعتها بريطانيا كذلك، بتقديري أن الموضوع محسوم، هو ليس موضوع قصف غزة. يعني لدى إسرائيل إمكانيات كافية للتكفل بالقصف المستمر ولمدة شهور، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية دعمت أيضا هذا الكيان بالأسلحة وبالتذخير الكافي لكي يستمر بقصفه. كان هناك تحذير لأن لا تتدخل أطراف أخرى،
لاحظ أخي حسن،
الأطراف الأخرى.
أخي حسن إذا تسمح لي بس 10 ثواني، لما قالت أمريكا سندعم بالأسلحة، لحقتها بتصريح آخر بأن هذه الأسلحة لا يمكن أن تكون من المخازن الاستراتيجية الأمريكية في داخل إسرائيل، بل سوف تستجلب من الخارج، واستجلابها من الخارج هذا يعني أنها ستأخذ وقتا لوصولها وإمكانية استعمالها.
تمام. لكن أنا بتقديري أنه وجود الولايات المتحدة الأمريكية هو لفرض حالة من انضباط الحركة أو ضبط الحركة في المنطقة، بحيث أن لا تخرج أي قوة عن الإطار العام المقبول به والمسموح به من عملية الاشتباك، سواء كان الأمر متعلق بحزب الله أو متعلق بالحرس الثوري أو إيران أو الميليشيات التابعة لها أو حتى إسرائيل نفسها. يعني إسرائيل بتقديري أنا أنه لو صحت لها فرصة لضرب إيران سابقا لضربتها، وهي حصلت فرص، لكن إسرائيل لم تكن لتقوم بذلك بدون إذن من الولايات المتحدة الأمريكية وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. والفرصة والعملية التي جرت الآن كانت أفضل فرصة مناسبة لقيام إسرائيل بضربة كبيرة جدا لإيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة منذ البداية أن إيران لا علاقة لها بما جرى، والتقط الخمينئي الخبر وقال نعم نحن ليس لنا علاقة بما جرى ولا علم لنا به ولم نساعد عليه، يعني خرج من الموضوع. إذن الموضوع بات هون مقتصرا على إسرائيل، وأن كل الأعمال العسكرية الأخرى التي سترتبط بهذه العملية مرتبطة بردة فعل إسرائيل وليس مرتبطة بردة فعل أي مكون آخر، حتى حزب الله حتى هذه اللحظة لم يأخذ إجراء يعني لدخول المعركة، الآن بانتظار طبعا ما سينجم عنه دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، وسنرى كيف ممكن أن تتطور الأمور. أنا لدي فقط سؤال أخير قبل أن ننهي الجلسة الليلة وأطرحه عليك دكتور عمر، هل لما جرى في غزة ويجري الآن تداعيات إيجابية على أو سلبية على نظام السيسي؟
نعم، هو كل فعل بيبقى ليه جزء سلبي وجزء إيجابي. طبعا الجزء الإيجابي بالنسبة للسيسي إن الناس انشغلت عن موضوع الداخل كثيرا طبعا في الفترة ديت، وتحول الكلام عن موضوع الانتخابات الرئاسية برغم أنها يعني جزء من تمثيلية أو مسرح، لكن في النهاية كان في كلام عن الداخل المصري بشكل ما، عمل شوية حراك في الداخل، فطبعا الموضوع ده قلل كتير جدا الكلام عن الانتخابات، وده قلل الضغط عليه بشكل ما. الجزء الإيجابي إن في قطاع كبير من المجتمع المصري ابتدى يشوف الأمور كما كان يراها قبل الانقلاب وحتى قبل ثورة يناير، فكرة المقاومة، فكرة إن في عدو وجودي اسمه الصهاينة، إن في يعني خلل في النظام المصري بشكل ما، معبر رفح الضرب عادي جدا مفيش مشكلة ضروب بسبب الطيارات يعني، فده طبعا بيزود الحس المقاوم عند المجتمع. المفروض يستثمر، نعم المفروض يستثمر لتطوير الحركة في مصر، وأنا أعتقد أن يعني الحالة المصرية حالة مزمنة ومزعجة وهتخش في تطورات كبيرة خلال السنوات الجاية نتيجة الانهيارات الاقتصادية المتتابعة والفشل النظام التام في تحسين وضع الحياة في مصر، وفشلوا كمان في انه يبقى قوة اقليمية. احنا يعني شفنا يعني الى حد ما التأثير الضعيف جدا لمصر في الاحداث، الناس بتتكلم من قطر ومن تركيا حتى من السعودية وغيرها، ومصر الى حد ما بعيدة عن، يمكن لو ما كانتش موجودة على الحدود ما كانش حد سمع عنها خالص في هذا الصراع. الحقيقة بس بحب اقول خمس نقاط في دقيقتين اعتقد انهم مهمين عشان جاب بعض الاسئلة. يعني اولا ان اي نظام شديد التعقيد الإلكتروني والسايبراني بيبقى بيدي إحساس بالثقة ويبقى هو عين المراقبين الموجودين على الحدود، فبالتالي اختراقه بشكل ما بيبقى بيحول قوته من 100 لصفر في ثانية واحدة بس، فده ممكن يكون اللي حصل اثناء عمليات الاقتحام يعني، لان ده معناه ان اثناء الاقتحام ما حدش كان شايف اي حاجه، هما بيعتمدوا على التكنولوجيا والسيستم الالكتروني، فبالتالي لو تم اختراقه ده ممكن يعني يخلي يعملوا مفاجاه هائله. النقطه الثانيه ان العداء مع المحيط العربي هو سبب وجود الصهاينه، بمعنى ان دوله اسرائيل لو دخلت في عمليه سلام فهي انتهت، فبالتالي لن تدخل الكيان الصهيوني في عمليه سلام، لازم يفضل في صراع مع طرف ما في الجوار علشان يحفظ بقاؤه ووجوده. اما دخوله في عمليه سلام فاعتقد ده هتبقى نهايته، وهم مدركين الكلام ده بشكل جيد يعني. النقطه الثالثه ان في المواقف المفصليه زي اللي احنا فيها، اللي هي ممكن تتصاعد لاعلى نقطه او تسقط لادنى نقطه، يعني يحصل يعني ديسيبيشن للموضوع او يخش في دايفيرجنس وما نعرفش ايه اللي بيحصل، ده بيعتمد على اي موقف او قرار صغير. فبالتالي ان احنا نحكم ماذا سيحدث بجزم تام يعني اعتقد ده صعب جدا. ده يعتمد على ممكن موقف صغير، صاروخ يطلع، مش عارف ايه، تحصل اي مشكله تشتعل المنطقه كلها بدون حساب. لذلك يمكن وجود القوات الامريكيه في البحر المتوسط وغيرها ده بيحاول يقلل من احتمالات حدوث الموقف ده. النقطه الثانيه، النقطه الرابعه، ان حماس وجودها مهما كان حجم الضرر، حجم الدمار وحجم القتل داخل غزة، لو استطاعت حماس البقاء فهي هزيمة مروعة للصهاينة. واعتقد هم عندهم مشكلة في قبول الامر ده، هم دلوقتي عندهم ازمة في بعض الخلافات، ندخل بري ولا حتى الان يعني. ف يعني القرار صعب ولكن التراجع عنه اكثر صعوبة يعني. النقطة الخامسة، اعتقد ان الموضوع فكرة السلام اللي ممكن يحصل او ان في مشروع سلام بيعد، اعتقد ان الموضوع تجاوز النقطه الحرجه، وفي اختلاف بين اللي حصل في 93 دلوقتي، ففي تجاوز نقطه انقلاب، فربما ما يكونش الفتره الجايه مشروع السلام هو المسيطر ومحدش هيقبل بيه، ولا الصهاينه ولا الجانب العربي. شكرا.
انا اتفق معك في كل ما قلت الا في النقطه الاخيره، ولكن دع الايام تبدي لنا ما تخبر.
نعم صحيح.
تمام. طيب، في أي نقطة إضافية قبل أن ننهي هذه الجلسة إن شاء الله؟ لأنه أظن أنه استكملنا كافة المحاور المطروحة في نقاش اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم غزة وأهلها وأن يجعلهم من الظافرين بإذن الله تبارك وتعالى. أيوة أخي تفضل.
عندي نقطتين نظام. الأولى تعليق محدد على مسألة أنه الأحداث ممكن تشتعل نتيجة لحدث عابر. الحقيقة أنت يعني نظرت بدقة للأحداث اللي بتحصل عبر التاريخ، يعني صحيح أنه اشتعال حروب أو اشتعال أزمات بيكون بداية حدث عابر أو شرط حدث عابر، لكن هو مش نتيجة مباشرة للحدث العابر، هو نتيجة لتوفر ظروف على مدى فترة من الزمن واستعدادات وخطط واختلاف في الخطط وخطأ في التفكير وخلاف لغاية تيجي فرصة. فده بيكون فرصة للتعبير عن تفاعلات وتوازنات قوى عمالة بتتغير. دي نقطة أولى. النقطة الثانية، كثير من البحث حول عملية سلام ومشاريع سلام برأيي ما زال عايش في القرن العشرين، محتاج يدخل القرن 21. عايش في قرن ما كانش فيه الصين، وما كانش أمريكا مهومة بالصين وحدها، وما كانش أمريكا أصلا مش مهتمة بالشرق الأوسط لأنه في عندها أمور أهم، وبالتالي عمال ببحث وبتصور ان امريكا عماله بتخطط وبتدبر وبتعمل، يعني لا بتخطط ولا بتدبر ولا بتعمل، هي اصلا بتحاول تبرد الموضوع كله يعني. والكلام ده السياسه الامريكيه الثابته من 20 سنه. فمشكله التصور هذا كله انه يعني فقد الاتصال بالسياسه الامريكيه والتصور الامريكي للشرق الاوسط في 20 سنه الماضيه. جزاكم الله خير.
طيب اشكرك اخي ايهاب. طيب ربما هذه تكون مناسبه جدا ل إنهاء الحديث، وعلى أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.